طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. كما نعلم أعزائي المستمعين، فمهما حاولنا أن نتجنب عواصف الحياة إلا أنها أحيانا تصيبنا. قد تأتي العاصفة عن طريق مكالمة تليفونية، أو عن طريق رسالة، أو تقرير طبي، أو خطاب إقالة من العمل، وكل ما يمكننا أن نفعله هو أن نلجأ إلى مكان ونختبئ فيه من العاصفة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الإنجيل كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. بين وقت وآخر تهب على مدينة سكننا والمنطقة المجاورة تهب عواصف مختلفة، منها عواصف رعدية، ومنها زوابع وأعاصير تقتلع الأشجار، ومنها عواصف ثلجية أو حتى جليدية. وفي كل مرة يطلعنا خبراء الطقس عن عاصفة جديدة بما فيها عواصف الشمس الحارقة والخانقة. في كل مرة نسمع عن خبر إحدى هذه العواصف نحن نشعر برهبة خاصة، وفي كل مرة يطلعنا خبراء الطقس بأن منطقتنا نجت من إحدى هذه العواصف، إما بفعل الرياح أو تغير وجهة الرياح نشعر بارتياح كامل. إذ من منا يتبرع أن يجتاز العواصف؟ على العكس، نحن نتجنبها على قدر الإمكان. وليس فقط عواصف الطقس أعزائي من برد وحر، بل ما نطلق عليه عواصف الحياة. لكن كما نعلم جيدا، فمهما حاولنا أن نتجنب عواصف الحياة إلا أنها ستصيبنا في الأخير. قد تأتي العاصفة عن طريق مكالمة تليفونية، أو عن طريق رسالة، أو عن طريق تقرير طبي، أو لربما عن طريق خطاب إقالة من العمل. وكل ما يمكننا أن نفعله في مثل تلك الحالات هو أن نلجأ إلى مكان نختبئ فيه من العاصفة. البشير لوقا كاتب سفر الأعمال يسجل لنا ويدون في الأصحاح 27 من هذا السفر، وأعني سفر الأعمال، تفاصيل دقيقة عن زوبعة، لا بل عن إعصار هب بسفينة وعصف بها وركابها. اسمحوا لي الآن أن أقرأ على أسماعنا، أو أن نقرأ معا إن كنتم في منازلكم ولكم نسخة من الإنجيل متوفرة بين أيديكم. سنقرأ إذن من الأصحاح 27 بدءا بالآية الأولى. سفر الأعمال الأصحاح 27 بدءا بالآية الأولى، وهذا نصها: فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. فصعدنا إلى سفينة أدراميتينية وأقلعنا، مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. وكان معنا أرسترخوس رجل مكدوني من تسالونيكي. وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيدا، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص، لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميراليكية. فإذ وجد قائد 100 هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كونيدوس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس، ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها، وهي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم امتلكوا مقصدهم، فرفعوا المرسات وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب. استمعنا أعزائي إلى قراءة من الأصحاح 27 من سفر الأعمال من الآية الأولى إلى الآية 13. في هذه القراءة لو انتبهنا إليها فيها إشارة إلى الوقت من السنة حين قامت هذه الرحلة البحرية. اللفظ إذ كان الصوم أيضا قد مضى إشارة إلى عيد الكفارة أو يوم الكفارة في التقويم العبري. وهكذا ففصل الشتاء كان على الأبواب والطقس كان يتحول إلى الأسوأ. بولس عرف هذا، عرف هذا من خبراته في السفر، لذلك أنذر المسؤولين أن السفر أو مواصلة السفر ستأتي بضرر للشحن والسفينة وحتى للركاب، ولكنه ليس القبطان أو الربان. فانقاد قائد المئة إلى رأي القبطان فأقلعوا من المواني الحسنة عبر مياه المتوسط المائج والهائج. أنا لم أشر إلى الآية الأولى لأننا نفهم من الآيات الأولى أن الوالي فستوس قام بما وعد به، بمعنى أنه وضع بولس وأسرى آخرين ورفقاء بولس، سلمهم إلى قائد مئة ووضعهم في سفينة متجهة إلى إيطاليا. لماذا؟ بولس كان قد طلب أن يحاكم أمام القيصر في العاصمة، في عاصمة الإمبراطورية الرومانية، أي في مدينة روميا أو روما. لذلك وجد بولس نفسه الآن، هو ورفقاؤه وجدوا أنفسهم على متن هذه السفينة المتوجهة إلى إيطاليا. ولكن كما سمعنا من النص الرياح كانت مضادة، الطقس كان معاكسا، لذلك قضوا وقتا طويلا في البحر عدة أيام ولم يصلوا إلى أبعد من جزيرة كريت. عادة ما أنا أترك دروس أو عظات ما نسمع إلى الأخير، لكن القراءة مطولة بعض الشيء، ومن الأفضل أن نقسمها إلى أقسامها وأن نستخرج الدروس والعبرة منها. وهكذا نسأل من هذا المقطع الأول: ترى ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذا المقطع؟ لربما كان أول درس هو أن نفاذ الصبر ليس أفضل قياس أو مقياس للتسرع في صناعة القرار. فما أن القبطانة أو الربان ومعاونيه، ولربما أيضا قائد المئة وعسكره والأسرى، كانوا تعبوا من السفر المجهد إذ كانت الرحلة أصعب مما توقعوا، لكنهم لم يصغوا لبولس عندما أشار عليهم بالانتظار. أنذرهم بشكل واضح أن السفر في هذا الفصل البارد والبحر المائج سيتسبب في خسائر فادحة للجميع وعلى الجميع. إذن الدرس الأول هو درس الانتظار، أن ننتظر الرب، أن ننتظر مخططه لحياتنا، لأنه هو يعرف أحسن. لماذا؟ لأنه يرى آخر الطريق من أولها. بولس كان قد اختبر الزوابع والأعاصير، حتى الفعل اليوناني الذي يترجم باللغة العربية بكلمة أرى في القول أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر، هذا الفعل في اللغة اليونانية يعبر ليس عن معرفة نظرية بل عن المعرفة الاختبارية، أي إن بولس عندما استخدم هذا الفعل كان يتكلم عن خبرات سابقة له في الإبحار. ولكن القائد العسكري لم يعر اهتماما لخبرة بولس وأصغى للربان. هذا يثير سؤالا لنا كمؤمنين، ترى عندما نحتاج النصح والإرشاد إلى من نذهب؟ وهنا الدرس الثاني، نحن كمؤمنين مسيحيين وضعنا ثقتنا في المسيح، الواجب أن نذهب للنصح والإرشاد أي في طلبهما إلى مؤمنين متقدمين ناضجين كانوا قد عاشوا التجارب التي نحن نجتاز فيها، اجتازوا في العواصف من قبل. أي إذا كان لنا أن نختار كمؤمنين بين نصحي وإرشادي خبير مثل القبطان أو نصحي وإرشادي رسول مثل بولس، فالأجدر أن نصغي للثاني لأن روح الله فيه. يقول لوقا في وصف ميناء الموانئ الحسنة إنه لم يكن موقعا صالحا للمشتى. حسب الظاهر ورغم التسمية التي تسمى بها هذا الميناء لكنه لم يكن حسنا، غالبا كان عبارة عن قرية مائية صغيرة وفي محاولة لاستقدام السياحة والزيارة أعطى المسؤولون عن تلك القرية أو أعطى السكان لقريتهم هذا الاسم المضلل المواني الحسنة. لكن الواقع أن طلب القائد والعسكر والقبطان لميناء أفضل سيتحول إلى كابوس بالكاد ينجون منه. وهذا يشبهنا أعزائي عندما لا نرضى ولا نقنع بما يقسمه الله لنا، فنطمع فيما هو أحسن وأفضل والنتيجة تكون وابلا علينا وعلى من هم من حولنا. درس رابع هو أن الإصغاء إلى رأي الأغلبية لا يكون بالضرورة أو في كل مرة أفضل ما نعمل. لوقا يضيف هذا التعليق في العدد 12 في القول، ولأن الميناء لم يكن موقعا صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك. يبدو أن القائد أي قائد المئة والقبطان أجريا مسحا وسط الجنود وعمال السفينة، ولربما سألوا الأسرى أيضا عن رغبتهم في البقاء أو في السفر، فجاء جواب الأغلبية أو رأي الأغلبية بالسفر رغم الأخطار المحدقة ورغم إنذار بولس الواضح. هذا يذكرني بقصة طريفة، قصة موظف تعداد للسكان قرأ على باب أحد البيوت فخرج الساكن إليه. قال موظف التعداد: أنا أعمل مع الدائرة المسؤولة عن تعداد السكان في دولتنا. فأجاب صاحب المنزل: أنا آسف يا أخي، لكن ليست لدي فكرة نهائيا عن هذا العدد. هكذا أصغى القائد والقبطان لرأي الأغلبية فرفعوا المرساة وأبحروا. والآن عودة إلى سفر الأعمال ونقرأ معا أو أقرأ على أسماعكم بدءا من الآية 14 من الأصحاح 27. ها هم يرفعون المرساة ويبدأون في تجاوز كريت على أكثر قرب. الآية 14 وما يليها الآن: ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل، فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب، ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السرتس أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. بعد أن أقرأ هذه التفاصيل أخي الكريم، أقول ولربما أنت تقول معي: يا لها من رحلة بحرية، يا لها من رحلة شاقة. حسب الظاهر بولس الذي لم يعدم ولم يغتل على أيدي مجرمي أورشليم، بولس الذي لم يقتل ولم يمت في سجون ولاة الرومان، ها هو الآن يتعرض هو ورفقاؤه لموت أكيد، حتى يكتب لوقا ويقول: لقد فقد كل رجاء في نجاتنا. في هذه الآيات التي قرأت والتي استمعنا إليها يواصل لوقا وصفه لهذه الرحلة المريرة، يقول بأن هاجت عليهم ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون. هذه الكلمة كلمة مركبة باللغة اليونانية، لها شقان اثنان، يورو وكليدون. الشق الأول يورو معناها ريح الشرق، والشق الثاني كليدون تشير إلى ريح الشمال. كانت الريح، أو بالأحرى الإعصار الذي يهب على البحر الأبيض المتوسط والذي كان يهابه كل البحارة، ذلك ما تعرضت له سفينة بولس. كان إعصارا يحمل بين طياته رياحا بالغة الشدة وأمطارا غزيرة للغاية، وكأنها أنهار تسكب من السماء. لكن هذا كان رأي الأغلبية. من هذا المقطع سنستخرج عددا من الدروس. أشير أولا إلى آية خاصة، وهي الآية 15، يقول لوقا فيها: فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. هذه الآية بالمناسبة خطها عدد من كتاب الترانيم في أنشوداتهم الروحية الدينية، حتى أن كنائس اليوم تتغنى بها: سلمنا فصرنا نحمل. إنما هنا لوقا يتكلم كيف أن السفينة أصبحت حرفيا كورقة خريفية في مهب الريح. البحارة يحاولون كل جهدهم التقدم فوق مياه المتوسط، ولكن الرياح مضادة، حتى أن لوقا يصف أن السفينة خطفت. معنى ذلك لم يكن لا للقبطان ولا لبحارته قدرة على التحكم بها على الإطلاق. المتحكم أصبحت الرياح من فوق والمياه من أسفل. لذا يقول لوقا: سلمنا، سلمنا فصرنا نحمل. أخي الكريم، المؤمن في حياته، أي مؤمن وأي مؤمنة، يواجه مثل بولس في البحر، يواجه زوابع وأعاصير وعواصف من كل نوع ومن كل حجم ومن كل حدب وصوب، وقد لا يكون قادرا في بعض الأحيان على التقدم خطوة واحدة. فماذا يفعل في مثل هذه الأوقات؟ ماذا لنا أن نتعلم من تعليق لوقا، من وصف لوقا الواقعي للذي يتم معهم فوق تلك السفينة المنكوبة؟ الدرس لنا أعزائي درس هام للغاية، وهو التسليم. إنسان يصاب بمرض خبيث دون سابق إنذار، الطب يائس، والعلاج الوحيد مسكنات تدوم شهورا أو أقل، فماذا يفعل المؤمن؟ درسنا قبل أن يكون من اختبار بولس، نجده في حياة ومثال المسيح سيدنا الذي أيضا واجه عواصف وأعاصير، وأكبرها كان الصليب. أمام المسيح إرسالية جاء من أجلها من سمائه، ترك من أجلها أمجاده. أمامه مسؤولية حمل كل خطايا العالم بأسره في جسده فوق الصليب. في بستان جثسيماني ركع ابن الله يحادث الآب السماوي بدموع ودم، متضرعا إن أمكن أن تعبر عنه الكأس. صلى وتضرع أن تعبر عنه الكأس، ولكن بعد صراع دام ساعات سلم الزمام، سلم فصار يحمل، سلم وقال: لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. أخي، هذا هو التسليم. التسليم لمشيئة الله ليس بالسهولة التي نتصور. هل لكم أن تتخيلوا منظر تلك السفينة وهي تحذف، حرفيا تحذف يمينا ويسارا؟ كيف استطاع ركابها وملاحوها، لا بل حتى قبطانها، أن يضبطوا أنفسهم؟ بعضنا دون أن يكون في مثل هذا الظرف أو في عشر هذا الظرف، إذا وجد في سفينة فوق الماء تراه يمرض من تحرك الماء تحت السفينة. فكم بالحري وسط عاصفة هوجاء مثل التي يصفها لوقا. لذا يكتب لوقا ويقول: سلمنا، سلمنا فصرنا نحمل، سلمنا نفوسنا، سلمنا حياتنا، سلمنا صحتنا وأموالنا، سلمنا كل شيء. درس التسليم درس صعب، فنحن قد نسلم شيئا ونتمسك بأشياء. في عرض البحر في وسط الإعصار فقد كل غالي قيمته، لم يبقى النظر موجها إلا إلى أعلى، كما قال صاحب المزمور في المزمور 121، كتب يقول: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. لئلا ينتهي البرنامج ونحن لم نكمل هذا الأصحاح، سأقرأ بقيته على أسماعنا، وإن كان هناك تعليق يسمح به الوقت أقدمه إلينا. مكتوب بدءا بالآية 21 من الأصحاح 27: فلما حصل صوم كثير، حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت، فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أن تسروا، لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سر أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. فلما كانت الليلة 14 ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا، ظن النوتية أي البحارة نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر، فقاسوا ووجدوا 20 قامة، ولما مضوا قليلا قاسوا أيضا فوجدوا 15 قامة. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة، رموا من المؤخر 4 مراسي، وكانوا يطلبون أن يصير النهار. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة، وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم. قال بولس لقائد المئة والعسكر: إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط. وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا: هذا هو اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرون ولا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا، لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما، لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل، فصار الجميع مسرورين وأخذوا هم أيضا طعاما. وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض، ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ، فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم. فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا، رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ. وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة، فارتكز المقدم ولبث لا يتحرك، وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج. فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب. ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر. مستمع الفاضل، وقتنا لم يعد يسمح، لكنني سأرجع إلى بقية التعليقات في لقائنا القادم بإذن الله. يسرني مستمعي الأفاضل أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.